الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى مثلا وسيعا، ولا زال القراءة في كتابه الجمال. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، صحيح مسلم لا يقال عند الرضيع والميت. فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم إليك الرضيع أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يغلبون على ما تقول. قال فلما مات ابو سلمة اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله فقلنا اذا مثلا فقد مات. قال قل اللهم اغفر لي ولكم واعصمني منه عقبى حسن. قال فقلت ما عقبني الاسلام منه من هو خير لي منه محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا القول عند المريض أو يقال عند الميت، فيقول الإنسان اللهم اغفر لي أو وعقبني منه عقبة حسنة أو اللهم أجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها، يعني أن الإنسان يسترجع إذا حصل له المصيبة وحصل موت فإنه يسترجع ويرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويقول القول الجميل الحسنة الذي يوجر عليه يحصل به الخلف. والخلف إنما يحصل عند في القول عند الصدمة الأولى، يعني إذا نزلت المصيبة بالإنسان فقال الإنسان هذا القول فهذا الذي يوجر له الخير، ليس بعد ما يلقي مخدم ويشق جيب ويدعو بدعوة جاهلية وكذا ثم يعود فيقول هذا القول. هذا وإن كان على يعني خير في رجوعه وإنابته، لكن الأجر الخاص والخلفة إنما يحصل عند الثبات عند الصدمة الأولى. نعم.
باب في إمراض الميت والدعاء له إذا حضر. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو بكر الفزاري عن خالد الحداد عن أبي قلابة عن قبيس عن قليفة يريد عن أم سلمة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق ظهره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه القبر. فمرج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا به فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عصره في الغابرين واغفر لنا وله لرب العالمين وافتح له في فضله ونور له فيه. قال حدثنا محمد بن موسى القطان وقضي قال حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله بن الحسن قال حدثنا خالد الحزاء بهذا الاسناد نحن. قال ورثه الله واخلفه في ملكك. وقال اللهم اوسع له في قبره ولم يقل افتح له. وزاد قال وزاد قال خالد الحزاء
نعم. هذا في أسباب الدعاء للميت إذا خرجت روحه وأنت عندك فتدعو له، وليس الدعاء قاصرا فقط على الدعاء حال الجنازة صلاة الجنازة، وإنما يكون الدعاء قبل وبعد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند الفراغ المدني فقال استغفروا لأخيكم وسلم له تثبيتا في الآلم يسأل، فيكون الدعاء في هذا الموضع. والدعاء إذا خرجت روحه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة. والمسلم ينفع أخاه في كل وقت وحين طالما أن الأمر مشروع بمشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا لأمته وحيها زالا الأمة على الخير مهزيا إليها كل ما فيه رحمتها، ومن ذلك دعاءه صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة لما خرجت روح وفاضت، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا على اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلقه في عقب الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له في رواه أوسع له في قبره. فهذا في استحباب الدعاء. وفي أيضا استحباب تغميض العينين إذا خرجت الروح، لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر، فيستحب لمن عنده أن يغمض له عينيه وأن يربط لحييه مع رأسه بشيء حتى، وأن يلين أيضا مفاصله بعد فرط إذا يبث. هذا من الفعل الحسن الجميل للإنسان قبل غسله، وأيضا حال غسله يكون رفيقا به. نعم.
باب في شخوص بصر المريض يتبعها. قال وحدثنا محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب قال اخبرني ابي انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تروا الانسان اذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى. قال ذلك حين يتبع بصره نفسه.
بصره نفسه.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الداروني عن علاء بن
سعيد. نعم.
باب في البكاء على الميت. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة قال ابن نمير وحدثنا سفيان عن أبي عن أبيه عن عبيد بن عبيد قال قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن
يعني من عوالي المزيد. أقبلت امرأة من عوالي المزيد. نعم.
تريد أن تسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تسعدني إن أخشى عليه، فإن المرأة كانت تسعد المرأة بها تشغلها في هذا الباب، فتذكر مآثر وتذكر كلمات تصبرها فتساعدها في نوحها على زوجها. وهذا كان معمولا به العهد القريب ولو في بعض المناطق إلى الآن، أن المرأة تجانب وهي المرأة النائحة التي تذكر من المآثر والمحاسن ومن الجمل والعبارات ما يفجر داء القلب ويفتح جرحه. نعم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم توعده وعيدا عظيما تقوم يوم القيامة عليها سنبال من قطران ودرع من جار. نعم. فاستقبلها
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تريدين ان تدخلي الشيطان بيتا اخرج الله منه مرتين فكتبت عن البكاء فلم
تفلح. الله اكبر. شوف الكلمات الطيبه الراح التي تصبر. ولهذا يا اخواني لو ان استبدلنا التعدي الممنوع من الصرادقات وإحضار المقرئين مما لا يستفيد من الميت ولا نهر الميت، بل يفتح على الميت الأموال التي يكون إليها ويحتاج إليها الميت لو تصدقوا بها. لو استبدلنا هذا باتباع المشروع فإن أهل الميت إذا نزلت بهم المصيبة اشتاتوا إلى من يصبر ومن يقول الكلمات الجميلة. وأنتم تعلمون أن الكلمة سبحان الله يفعل الله عز وجل بها ما شاء. قد تأتي الكلمة من إنسان يصبره بها إذا نزلت المصيبة فتعود الكلمة مرضا وسلاما على القلب. فلهذا الإنسان يقف عند المحتضر ويقف عنده إذا خرجت روحه ويصبر أهل الميت ويكون معه حتى يصلي عليه ثم إلى قبره وبعد دفنه يدعو. هذا الذي ينفع الميت وهذا الذي ينبغي أن نحرص عليه. لكن الناس اليوم لا يحرصون على مثل هذا، ما يحرصون على حضور الصرادقات والمجاملات التي هي للأحياء وليست للأموات والتي يخرجون منها بالآثام. بدلا من الحسنات والوجوب. فانظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت ام سلمة رضي الله عنها لما مات ابو سلمة، قلت غريب في ارض غربة، يعني ليس هو من اهل المدينة، ومن اهل مكة وهاجر الى المدينة، ومن قبل هاجر الى الحبشة، لكن كان يتحدث عنه او يتحدث عنه، يتحدث عن الناس او يتحدث عنه، وعزمت على ذلك. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه. البكاء المراد هنا ليس دمع العين، فإن دمع العين لا غضبت فيه، ولما يطلق البكاء ويراد به دمع العين، البكاء ويراد به النوح وتحديد المآثر وغير ذلك، فهي تقصد هذا النوع الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية. أما البكاء الذي هو دمع العين فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك رحمة أعظم الظلم من يشاء من عباده، لو كلفنا الله بأن لا نبكي حال المصاب لكان تكليفا بإيه؟ بغير مقدور. لا يمكن الإنسان هذا ما يملك هذا الأمر، الإنسان لا يملك دمع العين، والنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه فقال حتى أنت يا رسول الله يعني حتى أنت تبكي، وكان هذا فقال تلك رحمة أنا وغيري، بل النبي صلى الله عليه وسلم أولى فيها من غيره. نعم. فقالت فأقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تصعد لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تريدين أن تدخلي الشيطان بيتا، هذا فيه إطلاق الشيطان على صاحب المعصية على المخالف، هذا شيطان، ولا يقتصر هذا فقط على شيطان الجن، بل شيطان الإنس الذي يحركه شيطان الجن. تدخلي الشيطان بيتا في صورة هذه المرأة، فإن أمر الذي دفعها إلى ذلك ودفعك إلى هذا لو استجبت إليها، أن تدخل الشيطان بيتا فيحصل النوح وتعادل المآثر وكذا، بيتا أخرجه الله منه مرتين، وهذا تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لبيت أبي سلمة رضي الله عنه، ولعله يقصد به الهجرة. فكففت عن البكاء فلم أبكي، وقالت ما هو خير ألا وهو أمام جملة مصيبتني وخلق لي خيرا منها، فأخلق الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الإنسان يحرم الخير بالمعاصي وينال الخير بالطاعات، فرق بين المعصية والطاعة، هذا أن الإنسان بالمعصية يحرم الخير، وأن المعاصي سبب في الحجب بين الإنسان وبين الخير، وأن المعاصي عقاب، فما من معصية إلا والشيطان يؤز إليها أزا ويحمل الإنسان عليها، هذا الإبليس الذي لعنه الله سبحانه وتعالى والذي هو مصدر الشر في العالم كله. نعم.
قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني زيد عن عمرو بن حفص عن أبي عثمان الأتي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا سال أو ابنا سال في زوجه، فقال الرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فقوها فاصبر ولتحتك، فحمى الرسول فقال إنها قد أرسلت فتأتينها، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد بن عباد ومعاذ بن جبل وانقلبت معهم فرفع اليه الصبي ونفسه تقعقع كانها في شك شيئا، فقام عيناه فقال ابو سعد ما اعلى رسول الله؟ قال هذه رحمه جعل الله في قلوب عباده وانما يرحمه الله لعباده الرحماء.
أرادت ابنته أن يشفل موت ولدها، فإن هذا ولا شك أنه كرامة، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول بهذه الكلمات فأقسمت فتأتينها، أقسمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طمع في خير، لهذا لفى النبي صلى الله عليه وسلم قسمها، فقام النبي وقام مع سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، قال وانطلقت معهم فرفع الصبي ونفسه تقعقع كما في شنه، يعني ما زال يصدر حشرجة وكذا يعني في نهايات، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم،
رفقة ورحمة. فإن بعض الناس قد يصبح قلبه على عدم الرفقة، ولهذا لما قبل النبي فقال رجل يعني أنتم تقبلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، فقال لي رحمة، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال لي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فالقلب قلب الذي يتفاعل هذا قلب رشيد، هذا قلب علمنا أن الله سبحانه وتعالى. أما القلب القاسي فنال على القلوب على الله عز وجل، القلب القاسي المنحجر. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مبيد قال حدثنا ابن قبيل حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه جميعا عن عاصم الاحمر بن ابي الزاد قال وعن حديث حماد اتم واضح قال حدثنا يوسف بن عبد الاحمد الصدفي وعمر بن سوان عن ابي قال اخبرنا عبد الله اخبرني عمر بن الحارث عن سعيد بن الحارث الانصاري عن عبد الله بن عمر قال اشتكى النحل بن عباده شكوى له لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص مع عبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في مسجده فقال اقد قضى اقد قضى قالوا لا يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم بكاء رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال الا تسمعون ان الله لا يعذب
الا تسمعون ان الله لا يعذب
أتسمعون
أن الله لا يعذب بنفس العلم ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى كتابه أو يرحمه. نعم، إذا تعادلت مرات بكائه صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على رحمة القلب. وفي هذا البيان كما قلنا التفريق بين دمع العين فهذا مما يسامح فيه الإنسان، وبين البكاء الذي بمعنى تعدد المآثر أو تعديد المآثر والنوح، كان تقول المرأة ما لي من كنت يا من كنت، فإن هذا من النوح الممنوع عنه، وهو الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بكى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فالنبي هو سعد مات في حياة النبي؟ من ماذا؟ مرض مرضا شديدا حتى قارب الموت فيه، وهو الذي فيه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعد بن ابي وقاص اريد ان اصدق بمالي بكذا وليس لي الا ابنه ترثني، حديث معروف. فقال له النبي لعلك ان تخلف بعد، يعني سيكون ذلك تطول حياته بك، وطلب الحياه بي وصاروا اولاد بعد ذلك وجاهد الجهاد العظيم، فهو بطل الفتوحات. بعد هذه المرض مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي سعد رضي الله عنه وتولى الولايات وخرج في الغزوات وكان أسدا في المعارك رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفخر به. أيما فخر جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد قال هذا خالي فليرني أحدكم خالي، هذا خالي فليرني احدكم خاله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفخر به، حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفخر به ايما فخر، وهو بطل من؟ بطل اي موقعه؟ القادسيه. سبحان الله. نعم. ايه؟ حديث سعد يا اخي. انا ظلمت حديث سعد. لأن أيضا ورد في الصحيحين دخول النبي صلى الله عليه وسلم على سعد وقاص وكان في آخر حياته، وهنا سعد بن عباد قال رضوان الله عنه لما دخل عليه في اشتكى سعد بن عباد. نعم، سعد بن عبادة. وأيضا سعد بن عبادة هل مات في زمان رسول الله أم لا؟ سعد بن عبادة
بعد الفتح. ما الذي ولاه الأنصار وقيفة؟ سعد بن عباد.
قال باون في حياه الطريق قال وحدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا
ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بدا وشر اللسان او لا. طيب الله يحب الميت بالبكاء عليه اذا كان في اللسان والنوح. طب ما ذنبه يعني ما ذنبه؟ نعم كده ايه يعني اذا كان سببا في ذلك يعذب بذلك اذا كان سببا كان يكون اوصى بذلك او يعلم منه الرضا او يوصي اولاده بهذا فهذا يعذب. اما اذا كان منكرا على اولاده ثم حصل منهم ذلك فانه لا يعذب ببكاء ايه ببكاء عليه بقول تبارك وتعالى وان تزر وزره وزر اخرى. نعم ايه الكافر يعذب مطلقا. نعم
قال باب في عياده المرضى قال وحدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن شرطم حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن حراره يعني ابو الدنيويه عن سعد بن حان بن معتز عن عبد الله بن عمر انه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه بما أكبر من صغير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لقد قال كيف أخي سعد بن عباد قال قال
يا سلام جميلة هذه كيف أخي سعد هذه جميلة لتواضعه صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون إخوة يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها غيره النبي فقال على وجه التحبب كيف أخي سعد مع أن المشروع عند الصحابة ما يضعون أشياء قبل الاسم يعني كيف سعد كيف عمر قال عمر جاء عمر أقبل أبو بكر وهكذا ونادر مثل هذا مثل الصحابي أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا فهذه حين يبين بها فضائل الشخص. فهنا قال كيف أخي سعد ابن عبادة فقال صالح فقوله هنا تعد من المناقب ولهذا جاء في أثر عمر لكن سمع يا أخي من دعاء وفرح بها عمر رضي الله عنه. نعم نعم
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقال رسول الله ونحن قطعة عشر لا علينا نعام ولا شفاء ولا قلائص ولا قمص لا نشرك في مثل الكتاب حتى شفاه فاستقصر قومه أرضه من حوله حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين معه.
نعم قال النووي رحمه الله تعالى فيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم من الزهد عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منها وإفراح حضورها وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوه الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التقلل من الدنيا ومع ذلك أتتهم الدنيا راغمة وفتح الله عز وجل عليهم من كنوزها حتى صار الصحابة رضوان الله عليهم يخافون منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا وكان حسرتهم. هذا أنس رضي الله عنه كما عند البخاري يبكي بكاء شديدا لما خبز له خبازه خبزا مرققا أبيض وهذا أبو هريرة يبكي عند البخاري أيضا لما قدم له لحم مشوي وهذا عبد الرحمن بن عوف يبكي لما وضعت له المائدة ورفاه حتى رفع الطعام فيحاسب نفسه على فكان أصحاب النبي فمع هذا التقشف والتقلل من الدنيا. أما مثلا أن يقال نحن قبل إقامة الحدود ولن نطبق الحدود حتى تشبع الناس فإذا شبع الناس وحسن دخول الناس
وصار الناس يجدون ويأكلون ويشربون ويتمتعون حينئذ تنطبق الحدود، وإلا تنطبق الشريعة. لكن ماذا؟ متى يكون تطبيقه؟ يكون تطبيقه بعد هذا، بعدما نطعم الجائع وبعدما نوفر الجاس وبعدما نوفر كذا وكذا. فهي طريقة دبلوماسية لعدم تطبيق الشريعة قد تستهوي كثيرا من الناس. وقال احنا كيف نطبق الشريعة أصلا على قوم وهم لا يجدون مثلا واحد يبقى 300 جنيه بس أو 500 جنيه بس، ما يتقاضى مثلا 2000 جنيه أو 3000 جنيه أو كذا، وكأن الحدود لا تطبق إلا بعد هذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا طبق الحدود؟ ولماذا نزل تشريع الحدود والقوم على هذا الحال من الفقر؟ فهل يقول تعاقب الحدود حتى يشبع الناس؟ وما هو حد شبع الناس؟ صاحب العشرة آلاف يقول لك أنا مهضوم حقي أنا أريد العيد، وصاحب الخمسين سيقول أنا مهضوم حقي أنا أريد المئة، ولا يسد حادث الناس أحد ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنت لا تقيم الحد الذي يتعلق به مثلا، يعني لو جزها ولا يجوز، لا تقيم الحد تعرض لحاجة الناس مثلا، يعني الناس تصرف لأنها لا تجد. طيب فلا نقيم حد السرقة. طب حد الزنا برضو الفقير يزني أصل ما يجد، وأيضا الذي يقذف أخاه أو أخته بالزنا برضو ما يقام على الحد حتى يجد. طيب والذي يقتل يقام على الحد حتى يجد؟ الحدود تقام، هل علاقة بهذا؟ وقد يقول قائل هذا فعل عمر، فإنه لم يقم الحد سنة لما حصلت مجاعة، لما تحصل مجاعة ولا يجد الناس إلا الطرق والحصر يمصون، حينئذ للإمام أن ألا يقيم شيئا من هذا الحد المتعلق بهذا لفعل عمر. أما تعطل الحدود بل وتعطل الشريعة كلها، ويكون الاستدلال هو عمر لم يقل الحد في هذا العالم. فإذا الصحابة كانوا على شيء كبير من التقشف ومن الزهد في الدنيا وما تقل منها، حتى إنهم لا يمشي أحدهم حافيا، وهذا قال النووي وجواز المشي حافيا وعيادة الإمام والعالم المريض من أصحابه، بل وعيادة الفاضل للمفضول، وهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم، وهذا من أيضا رأفته بالأمة ورحمته. وهذا الحقيقة حق أصحابه، فهم الذين رفعوا لواء الشريعة، فلهذا ارتبط بهم النبي صلى الله عليه وسلم ارتباطا عظيما، وكان ياتي الى المريض هذا ويتالم اذا راى جوع هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهم رؤوفا بهم كما قلنا. والصحابه ما طلبوا ولا حاصروا في مسائل الدنيا، وقال له اما ان تطعمنا واما ان نتركك او نخرج عليك مثلا. ما كان الصحابه يكتبون المسائل ابدا، ياكلون أو لا يأكلون يجوعون، مثل مسألة الأكل أو الشرب أو كذا، هي مراد المسلم الأول، بل الله عز وجل يرزق. ونحن إذا أردنا رغوة وإذا أردنا سعة رزق فعلينا بعبودية رب العالمين، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم من اللذين ويجعل لكم الجنات ويجعل لكم أنهارا. ولهذا جاء في الدنيا الصحة اللي ما كانوا يأكلون إلا ورق الشجر، بعد ذلك صرف لهم الولايات وصرف لهم الأموال العظيمة، ولله الحمد لله. ما تفوتك الدنيا، لأنه ما يحتك من الدنيا إنما قدره الله عز وجل لك، ما تفوتك الدنيا، لكن المهم لدينك وعمل لآخرتك، وإن شاء الله سوف تأتيك الدنيا. فوعود يعني الدعاء وأهل الخير وأهل الدعوة، وعود الناس وعودهم للناس بالرغد إنما يكون ببيان أن هذا أثر على استقامة الناس، ندعو الناس للاستقامة، ثم يأتي الرغبة تعبئة إن شاء الله. إنما إحنا ما عندنا دنيا نعطيها للناس، ولا في يدنا رزق حتى نعطي لهذا ونمنع هذا، إنما نحن في يدنا فقط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نقول استقيموا يبشروا وبالخير وأملوا الخير إن شاء الله، استقيموا، اتقوا الله، استغفروا ربكم، تمسكوا بشرعكم، يعني فتصدقون الشريعة. أيوة نعم، فنطبق الشريعة إن شاء الله. شريعة يعني هتقيم الحدود، طبعا هتقيم الحدود، وهل يعني تحجبون النساء او هل تطيب الحياه الا بحجاب النساء، وهل تنظف شوارعنا الا بهذا؟ يعني تعطون حريه المراه ابدا، المراه تلعب وتمرح وتلبس وتشاء في مملكتها، انما اذا خرجت خرجت مجلببه. يا نساء امتنا، اما ترض تكون كنساء الصحابه كنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا كنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تريدن طهارة القلوب؟ هذه طهارة القلوب، كنا أطهر القلوب وقلوبهن. وأبشروا يا أخوان بتطبيق الحدود، يا أمتنا أبشروا إن شاء الله. تطبيق الحدود هو العصمة للمستمعين من الزلل، والعصمة من المستمعين من اقتراف الجريمة. هذا الذي عندنا، احنا ما عندنا إلا هذا. استجاب الناس أو ما استجابوا، هذا لا ليس الشأن شأننا فيها، إنما هو شأن رب العالمين سبحانه وتعالى. إحنا ما عندنا إلا نبلغ أمتنا هذا القرآن والسنة، شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم نعم، على صحتي، على فرض صحتي، ومشروع هو في ضعف، لكن أقول على فرض صحتي، لأنه ما إذا قلت أنت ضعيف تبحثون عن إيه؟ عن أي أحد حسن، وإذا قلت الحال حديث الصحيح ذهبوا يقولون هذه الرواية ضعيف عن أي أحد، فنحن نجيبها من أصيرها يعني على صحتها، عشان إحنا إيه؟ فإذا حديث مثلا صحيح مسلم وضرب ضرب أخذ مالك، صاروا يبحثون أي حد قال فيه هذا الكلام ترفضه ورده حديث مسلم وكذا، فبنجيبها من أصيرها، لكن الأصل أصلا فيه ضعف. نعم.
قال الله يستطيع على المصيبة عند الفطمة يقول قال حدثنا أيها من بشار عزيز قال حدثنا محمد يعني بشارك قال حدثنا شرك عن ذلك قال الإحوال من ذلك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الفطمة يقول قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عن خالد بن عمر قال اخبرنا شعبة عن ثابت بن ثابت بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على امرأة جدا على قصيدة فقال له يا رسول الله فقال ولا تبالي بنفسك فلما ذهب قيل لها انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تتابعوا ولم تجد على ذلك كوابين فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنعي فقال إن مصدر عند أول صدمة أو قال عند أول صدمة وحدثنا يحيى الحارثي قال حدثنا خالد يعني الحال وحدثنا عقبة بن مرة بن مكرم العزيز قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حاء وحدثنا احمد بن ابراهيم الطورقي قال حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبه بهذا الانسان نحو حديث عثمان بن عمر بن الصبح وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامراته الانفقه.
نعم. قال باب في الصبر عند المصيبة عن المصيبة عند الصدمة الأولى كما قلنا من هو الصبر الكامل الذي يؤله الإنسان عليه. الصبر على المصيبة واجب، الصبر على المصيبة واجب، يجب على الإنسان يصبر. وأما الشكر لله عز وجل على المصيبة و القول الجميل هذا مستحب، أما الصبر الذي معناه كف الجوارح عن معصية الله سبحانه وتعالى فيكف الجوارح عن اللطم الخد وشق الجلد هذا واجب عليه يصبر، فإن فعل ذلك كان لازما. أما مسألة بقى إنه يرضى وبعدين كمان مقام أرفع من ذلك إنه يشكر كمان الله عز وجل على المصيبة لم يعلم لو استحضر أجرها لحمد عليه سبحانه، أولا لأن الله سيخلف عليه، وثانيا الأجر. ولهذا روي عن امرأة لما قضع إصبعها ضحك فقالوا ما تشركوا فيه قضع إصبعها قال أنفتني حلاوة أجرها مرارة قطعها فأحضرت الأجر فنسيت الإيه المرارة مرارة القطع لما تذكرت حلاوة الأجر هذا مقام اسمه مقام الشكر. من يصل الى هذا اصلا؟ من يصل الى هذا؟ احنا نقول لو الانسان راضي هذا مقام عظيم، كيف اذا شكر؟ فعندنا حال الناس عند المصيبه اقسام، منهم من تكون مصيبته من الاسلام فيعترض على قضاء الله عز وجل وقدره ويقول يا ربي فعلت وفعلت وفعلت وهذا ظلم وكذا، فياخذ الانسان من مله الاسلام. ومنهما يأتم به الانسان كرقم الصد وشق الجيب، ومنهما يحقق به القدر الواجب هو الصبر، ومنهما يكون فيه الرضا وهذا مستحب على الصحيح، ومنهما يكون فيه الشكر وهذا ايضا اعلى درجات الاستحباب. هذه كلها احوال الناس عند نزول المقاري، من الناس من يكفر، من الناس من يكفر، من الناس من يأتي بالقدر الواجب، من الناس من يأتي بالقدر المستحب بدرجة ذاته. أسأل الله عز وجل أن يكون من هؤلاء الذين يأتون بأعلى مواضع الاستحباب عند المصائب، لأن المصيبة مؤثرة، لكن العبد تهون كل مصيبة عند مصيبة الدنيا خالص. يعني إذا فقد الإنسان ولده، صحيح أن هذا صعب على الإنسان وأمر جلل، لكن ولدك هذا إن بكيت إذا مات عند 30 سنة أو 20، طيب هذا أنه عاش 2000 عام وماذا بعد ذلك؟ طيب راح منك مال، قد يأتي مال آخر، وقد يكون هذا المال لو بقي سببا في فسادك بل وفي موتك. إنسان قد يركب سيارة أحدث موديل ينظر إليه الناس بعين الحسد ويقول ما شاء الله هذا شوف عنده كيف وكيف، وربما تكون قبر الإنسان ولا يدري. وهذه المشاريع والتجارات التي بلغت الملايين بل المليارات قد يصاب الإنسان إلى خسر بعضا منها بسكتة قلبية فورا فيكون سببا في موته، إنما العمال يأكل يعني رغيفا من خبز وكذا هذا قد لا يكون عنده وما يكون سببا في موته. أما المصيبة الحقيقية هي مصيبة الدين، أن يصاب الإنسان في دينه فتنفتح له أبواب المعاصي ويلتزم أبواب أهل الضلال، تلك هي المصيبة العظيمة، أن يكون الإنسان مبتلا في دينه فلا تراه معالي الحق ولا معالي السنة بل تراه معالي البدع والضلالات، هذه مصيبة عظيمة. لأن المصيبة سببها فقد الدين وفقد ما فيه حياة القلب وفقد ما فيه تحصيل الأجر، فيلقى الله عز وجل ضالا مضلا. أي مصيبة حدث لهؤلاء المبتدعة كالحلاج والجام والجعد والواصل وهؤلاء، وأي مصيبة حدث بالإمام أحمد لما ضرب أو بشيخ الإسلام لما مات في السجن، هذه مصيبة إيه؟ فوتت عليه شيئا من الدنيا، لكن ما عند الله عز وجل خير وأبقى، ما عند الله خير وأبقى. إنما مصيبة هؤلاء الذين ماتوا على هذه البدع والضلالات مصيبة عظيمة. لهذا كل شيء يهون على الإنسان طالما أن المصيبة ليست في الدين، إنما إذا قلت طاعتك صرفت عن طاعة فك على نفسك، ابت على نفسك وراجع نفسك سريعا حتى لا تموت على هذا. الإنسان يموت على معصية تلك مصيبة، الإنسان لما يموت على مخالفة تلك مصيبة، الإنسان لما يؤلف كتابة ضلال وبدع ويوزع على الناس والناس يتبعون هذا الكلام تلك مصيبة، الإنسان لما يكون بوق بدعة وضلالة تلك مصيبة ويجتمع حوله الناس وحسده الناس. لكن مصيبة الدنيا هذه سهلة، أصلا ما في أحد على وجه الأرض إلا وهو مصاب بالمصائب في الدنيا، هذا يموت ولده، تموت زوجته، يفسد ابنه، يخسر ماله، هذا موجود في الدنيا. هل في احد يا اخوان يسلم من هذا؟ لا نظن احد يسلم من هذا ابدا على الاطلاق. انما مصيبه الدين هي دي المصاب العظيم، مصيبه الدين هي المصاب العظيم. اذا وجدت نفسك وقد ابتعدت عن الطاعه وقال طاعتك او حصل لك بعض الاسكات فهذا هو هذه المصيبه. قول صلى الله عليه وسلم لما مر على امراه تبكي عاصليها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي من مصيبتي، يعني لو كان عندك الذي عندي ولم تكن تعرف رسول الله، لو كان عندك الذي عندي ما قلت الذي قلت. فلما ذهب قيل لها انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذها مثل الموت الرسول صلى الله عليه وسلم فاخذ مثل الموت فاتى الباب فلم تجد على بابه بوابين ما في حاجه الى البوابين والنبي صلى الله عليه وسلم يتواضع وهو لا يجعل بوابين لانه في عصر التشريع صلى الله عليه وسلم فهذا يريد ان يسال وهذا احتاج اليه صلى الله عليه وسلم لكذا وكذا ولم تكن هناك حاجة لكن ليس معنى هذا انه اتخاذ الإمام او الحاكم البواب ان هذا يخالف الشريعة وان مظاهر الضلال والانحراف لا هذا من الامور العادية التي تكون خاضعة للمصالح والمفاسد فالإمام اذا احتاج الى الشورى اذا احتاج الى الجنود اذا احتاج الى غلق ابواب لا بأس شريطة أن يكون هناك من يوصل له أمور الناس ولا يمتنع عن الناس بالإيصال لكن مسألة إنه ماذا يقول له بوابا يمنع اتزاله مع الناس أو دخول الناس له هذا قد يقتله وهذا قد يضره وهذا قد يصبه وهذا قد كذا هذا من التدابير العادية إذن ولا بأس بها فقالت يا رسول الله لم أعرف فقال لما الصبر عند أول صدمة أو قال عند أول الصدمة هذا الحديث أيضا من الحديث استدل بها من رأى جواز زيارة النساء للقبور وأن النساء كن في قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها فإنما أذكركم الأسرى وهذا رد عليه العلماء بالآتي أن هذه المرأة جاءت إلى القبر لا للزيارة بل جاءت تبكي ولدها مصيبة لما تبيها وجاءت تبكي ولدها جاءت إلى هذا القبر فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها هنا عن ماذا نهاها عن معصية الوقت المعصية المتلبسة بها ألا وهي البكاء ألا وهو الجزع فنهاها صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا تبكي الله ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما أتيت هنا لا يحل لك الزيارة لأن هذا معلوم معروف ولم تكن النساء يأتين المقابر على عهد رسول الله ولو كان لنا موجودا لشهر وعرف كالرجال لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا صريحا ألا وهو امرأة تكتف على مثل ما أنت الآن لو رأيت امرأة عند قبر مثلا تصنع بدعة مثلا تأخذ ترابا وتضع على رأسها هذا التراب أو مثلا طبع ماء على القبر تظن أنه إنما مثلا يرحم الميت أو كذا لما تنهى المرأة عنه في هذا الواقع تنهاها عن إيه تقول لها في الزيارة ولا تقول لها لا تفعلي هذا اتقي الله اصبري اتقي الله هذا حرام لماذا تضعين التراب على رأسك فأنت تقدم الأولى في النهي هذا النهي لما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم المعصية الظاهرة البارزة التي اختلفت بها المرأة أما زيارة القبور للنساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عن ذلك فقال لعن الله زوارات القبور وجاء عند البخاري من حديث المعصية نهينا عن اتباع الجاهل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقول المعصية ولم يعزم عليه هذا من قوله وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قول النبي نهي للنساء على اتباع الجنائز فمن ذلك أولى الزيارة وأثر عائشة رضي الله عنها كما كيف أقول إذا أتيت القبور هذا يعني إذا مررت ليس إذا زرت فما إذا مرت فالمرأة إذا مرت بالقبور قالت ما يقوله الرجل أما الزيارة فلا نعم
ثم ذهب وتركها بين الوقت
ليس النبي ما أخر البيان النبي علم أمة البيان علم أمة البيان لكنها المرأة عن هذه معصية الوقت معصية المتلبس بها لكن البيان معلوم للأمة لعن الله زورات القبور نعم الجدع مش البكاء مش دمع العين الجدع تبكي ولدي قل يا ولدي يا كذا يا كذا وليس البكاء الذي دمع العين نعم أثر هذا أثر ولا يدخل
الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أكثر عبودية، لأن هنا في هذه المصيبة العبودية هي إظهار الخضوع لله عز وجل، أما إظهار الفرح لهذه العبودية
هذا الكمال شيء، والحكم هو جزع أو شكر أو غير شكر شيء آخر، شيء آخر. قد يبكي قد يضحك الإنسان إذا رجل مصيبة، يعني إظهار الرضا تعليما للأمة في هذا المقام، فيكون هذا موقفا طريقا، ليس لكل ما ينزل به مصيبة يضحك فعل المهووس، إنما قد يظهر الإنسان شيئا من ذلك من أجل أن يكون ذلك دعوة للناس. لكن الأكمل يعني الموافق للطبع، طبعا الإنسان هذا شيء آخر، لكن نقول إذا ضحك إظهارا بالشكر وحمدا لله عز وجل على ذلك فلا بأس، طالما أنه طارئ، يعني يطرع الإنسان هذا من أجل أنه يريد أن يعلم الأمة بهذا الفعل، ويريد أن يغلي الأمة لا تصدق أن ممكن واحد يشكر ربه على المصيبة، صعب. فلو أنا شكره في نفسي لقال الناس ده من شدة الصدمة، خد بالك. فإذا أظهر هذا وأظهر الكلام وأظهر كذا لا بأس، لكن الإنسان يكون فرحا يعني مثلا يجيب مو أنوار ويدعو، لا، لكن المهم أن يفعل ما يظهر به من فعله أنه راض بهذا، بل وشاكر من ربه بهذا. نعم.
عند المرور
إذا مرض بالقبر إذا مرض بالقبر يعني حيث القبور، لأن هذا فيه كم القبر، لكن العلماء تكلموا فيه إذا كان بينك وبين القبور صور مثلا حاجه ومرضت، أنت الآن مرضت بالصور والقبور من داخل صور، إذا كانت القبور محاطة أو بينك وبينها مثلا نهر أو كذا فتسلم، هذا اللي بعض العلماء قال تسلم، إنما إذا كنت مر بالقبور مباشرة فهذا من إتيانها وهذا من المرور بها، فإذا مرضت بها فسلم كما تسلم أنت على الأحياء، سلم أي الأموات إذا مرضت به كما لو مرضت بحي. نعم.
قال باب
نكتفي.